الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. نعتذر على التأخير بسبب عجقة السير مثل العادة. صحيح إنه لبنان تعب من التجارب، بس المناطق التجريبية المقترحة اليوم كنموذج لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة عبر الجيش اللبناني حصراً بتمثل فرصة كبيرة لإطلاق مسار الحل وصولاً للانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي ومن السلاح غير الشرعي، والأهم إنه الدولة اللبنانية أمام مفصل لتستعيد حقها بفرض السيادة الكاملة والخلاص من ظاهرة الدويلة الموازية يلي هي استجلبت للمرة الثالثة خلال 20 سنة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب لخدمة أهداف ما إلها علاقة بالمصلحة اللبنانية، إنما بمصلحة محور الممانعة. ومع هيدا وكله حزب الله عم بيخون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعم بيهدد بالفتنة، لأنه عم يشعر أكتر وأكتر إنه قرار الحرب والسلم عم يرجع للبنان من إيران. بسمني اليوم استضيف محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب. أهلا وسهلا فيك باستوديوهات لبنان الحر.
شكرا
ريس
وتحياتي لكل مستمعي لبنان الحر.
يا هلا فيك، تأخرت بسبب العجقة.
بتعرفي نحن عم نعيش وقت مضطرب واستثنائي بكل المعايير، يعني حتى موضوع عجقة السير أكيد اللبنانيين عم بيلاحظوا صار في اضطراب حتى ناتج عن تغير السكاني، تغير السكاني الناتج عن النزوح. صحيح
نعم.
في ناس رجعت بس بعد في أعداد كتير كبيرة انتقلت من أماكن سكنها الأساسية إلى أماكن سكن أخرى، ومثل ما قال لي أحد الشباب العاملين على المدخل بلبنان الحر أنه البلد مطوي طويتين اليوم، في قسم منه موجود بالقسم الآخر، وبالتالي حجم العجقة حللها بطريقة عطاها هيك اختصرها بكلمتين أنه مطوي البلد طويتين، يعني بشكل هذا اللي عم بيسبب
وإيام صيف كمان
تنشوف إيه أنه تداعيات الكوارث اللي حلت فينا بنتيجة الشيء اللي تفضلتي فيه بالمقدمة لا تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة، وإنما حتى تطال كل الجوانب
يومياتنا. رح نبدأ بجلسة مجلس النواب وقانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام يلي سقطوا بالجلسة التشريعية. شو موقفك بداية من قانون العفو العام؟ هو إقراره بيؤدي لرفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين،
هيك تم الإيحاء.
نعم.
وهذا شيء مش صحيح. أول شيء تسميته بأنه قانون عفو تسمية غير دقيقة، لحتى ما نقول غير صحيحة، غير دقيقة. هو ليس قانون عفو بالمعنى المعروف للكلمة. بالأول شيء قانون العفو أو العفو العام بالمطلق هو استثناء من القاعدة أنه كل الناس اللي بترتكب جرائم تلاحق وتحاكم وتنفذ عقوبتها بالتساوي، ما بيكون في فرق بين شخص ارتكب جرم سرقة بزمن معين وشخص آخر استفاد من عفو. هذا بالمبدأ خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبالتالي هذا شيء لا يجوز. ولكن يجوز العفو العام بحالات معينة، مثلا مثل عند نهاية حرب أهلية. هذا شيء منه معتاد بكل الدول، بس بلبنان عشناه، وهذا شيء موجود بكل بلدان العالم اللي مرقت بهيك تجارب، لإقرار نوع من المصالحة وفتح صفحة جديدة والتأسيس لسلم أهلي، طبعا مع يعني إجراء ما يسمى بالعدالة الانتقالية اللي ما عملناه نحن بأوائل التسعينات. طبعا مستمعين وخاصة مستمعي إذاعة لبنان الحر أكيد بيعرفوا أنه صارت في محاكمات بوقتها، في عفو عام صدر بأوائل التسعينات، ولكن صار في محاكمات انتقائية وانتقامية لفريق انتصر على فريق بالحرب، وهذا شيء كلنا بنعرفه. لم تحصل عدالة انتقالية، حصلت عدالة انتقائية، وبالتالي لم ننتقل من حالة الحرب إلى حالة السلم الأهلي، وبقينا مجتمع متصدع لحد اليوم. اليوم المشرع الحالي عم بيحاول يمرق صفقة هي عبارة عن مجموعة مصالح لفئات أساسية يتكون من مجلس النواب الحالي صفقت مصالح سياسية انتخابية من خلال قانون وضع له ليبل أو عنوان أو هذا اسم العفو العام. هو بالحقيقة في مجموعة أحكام قانونية، شق أول منه أو جزء أول يتعلق بمجموعة من المواطنين الملاحقين أو الموقوفين أو المحكومين يلي هن يوضعوا في خانة الإرهاب، يلي هن بالمبدأ من الطائفة السنية الكريمة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني مجموعة من اللبنانيين اللي فروا إلى إسرائيل بوقت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000.
نعم.
وهن يغلب عليهم هو الطابع المسيحي الماروني تحديدا.
نعم.
ومجموعة ثالثة أو جزء ثالث من هالقانون يلي هن عبارة عن تجار ومروجي ومزارعي
المخدرات.
الممنوعات المخدرات وعصابات سرقة السيارات وما يترافق معها من أفعال جرمية أخرى، ويغلب عليهم هو طابع الطائفة الشيعية الكريمة. ف يعني العقل المنفعي الزبائني اللي يتغطى بغطاء تشريعي صاغ هذا النص أو شوه صياغته الأصلية بحيث تحول إلى زفت سياسي، كل واحد عنده شاحنة فيها كميون زفت عم يجرب يمرقه وعم يجرب يمرقه. طيب، ولكن تبين أنه ما يزال القرار القرارات الكبرى في المؤسسات اللبنانية وفي طليعتها المؤسسة الأم اللي هي السلطة التشريعية تخضع لأولويات الدولة العميقة اللي ما تزال قائمة وموجودة واللي بيهيمن عليها بشكل أو بآخر أسلاح. مشان هيك منشوف بهالثلاث مكونات لمشروع قانون يسمى قانون العفو في جزء منه طاغي على الآخر اللي هو الجزء اللي له علاقة بالفئة الثالثة اللي حكينا عنها، بينما تم تشويه وتم التلاعب بالصياغة الأولية للجزء الأول المتعلق بفئة اللي تسمى الإسلاميين أو هيدا. تم التلاعب بالنصوص لكي تصبح إلى حد ما مفرغة من مضمونها ولا تؤدي الغرض أو الهدف اللي أصلاً اللي وضعوا هالنص هن مستهدفينه، وبمقدمتهم بعتقد اللي هو أشرف ريفي اللي هو صاغ الصياغة الأولى أو قدم الاقتراح الأول.
رئيس بري رفض التعديلات، ومشان هيك كمان لوحوا أنه ما رح يحضروا الجلسة النواب السنة،
رفض أي تعديلات. صار في عدة
ما هو
عدة صياغات أنا عم بشير لبين الصياغة الأولى يلي مثل ما معلوماتي هي قدمها النائب اللي هو أشرف ريفي من أسابيع أو من شهور، وما مر على هذه الصياغة من تلاعب وتعديلات ووعود واتفاقات تحت الطاولة وفوق الطاولة واجتماعات ومحاولات كلها هدف إفراغ هذا النص المتعلق بهذه الفئة تحديدا من مضمونه لكي يتم ضمان مسبقا أنه في ناس ما اليوم الدولة العميقة ما بدها اياهم يطلعوا من الحبس انهم ما يطلعوا. وبالتالي غاية هذا التشريع والعنوان اللي وضع له على انه عفو عام هي غير صحيحة. لن يستفيد من صفة العفو العام فيه الا فئة واحدة من الثلاثة اللي عددناهم يلي هي يغلب على طابع التالت اللي هي طابع له علاقة بجرائم المخدرات وسرقة السيارات.
نعم.
فعمليا بيكون بحجة الفئتين الأخريين استفادت فئة اللي هي حاكمة بعدها بالبلد للأسف. نعم. هلأ الفئة التانية اللي كنا عم نحكي عنها جماعة اللي هن لجأوا أو فروا إلى إسرائيل ما عم نقدم لهم أي شيء زيادة ولا حرف بالقانون الجديد. صدر قانون بال2011 قال انه هول الناس العائلات يعني الناس اللي هن ليسوا او لم يكونوا افرادا في التنظيم العسكري في جيش لبنان الجنوبي او ميليشيا لحد او اللي بدك تسميها، اللي لم يكونوا أعضاء فيه، عائلات وأقارب وناس خافوا وفروا، هول طلع قانون بيقول لهم أنه فيكم ترجعوا ولن تحاسبوا على دخولكم أرض إسرائيل أو أرض العدو مثل ما بيسموها، وتسلموا حالكم خلاص بيصير. ولكن هذا القانون اللي طلع بوقتها بال2011 قال توضع دقائق تطبيقه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ولم يصدر هذا المرسوم أو لم تصدر هذه المراسيم، فلم يطبق القانون بالمطلق. اليوم عم يقول مشروع القانون الموجود حاليا بس عم بيزيد عليه شغلة واحدة، أنه يطبق ذلك القانون دون الحاجة إلى مرسوم تطبيق له، بس ما بيقدم لهم شيء زيادة، ما بيغير بوضع القانوني أي شيء، وما بيغير بوضع قانوني للناس اللي هن فعلا تحت الملاحقة القانونية بما يسمى جرم التعامل وغيره. طيب يا في عفو عام يا ما في عفو عام. تسمية هذا القانون خطأ في التداول الإعلامي والسياسي على أنه عفو عام تسمية خاطئة، بالإضافة إلى أنه مضمونه مشوه ولا يحقق الغاية التي تقدم بها وبسببها أصحاب المشروع بالأساس على هالأساس.
يعني فينا نقول بس تزول الدولة العميقة ويصير مزبوط في دولة، ساعتها ممكن نروح على
في صفحة جديدة ساعتها. نعم. في صفحة جديدة بدها تنفتح بلبنان، بده يجي وقتها لما مننتهي من هالمرحلة الانتقالية هيدي، بدنا نفوت على لبنان جديد قائم على انه الدولة هي الأساس، في دولة القانون، في حياة سياسية سلمية قائمة على التنافس السياسي وليس على القوة العسكرية،
ودولة مؤسسات،
دولة مؤسسات، دولة لا ولاءات للخارج ولا للوطن. هيدي إذا بدنا نعطى الحظ والفرصة أنه نعيشها، ومتأمل لأنه نحن
بدي أقلك منك متفائل يعني بالمدى القريب
أو عم أقلك نحن بهذا الاتجاه لأول مرة بتاريخنا المعاصر نحن نسير بخطى ثابتة بهذا الاتجاه، ولا منحكي ليه. إذا بدنا نوصلها بدنا توضع أسس جديدة، أكيد بدنا شيء انتقالي نطلع من الماضي، وبدو يصير في معالجة للأزمات السابقة وفتح صفحة جديدة، وقد يكون هناك حاجة فعلية لقانون عفو لأنه في أفعال جرمية حصلت وما تزال. بعطيك مثل منه، طيب كل من نظم تنظيم عسكري أو جنود أو مقاتلين للقتال في دولة أخرى هذا جرم جزائي منصوص عنه بقانون العقوبات. أوكي، هذا عم بعطيك مثل. هذا بده يجي وقت يا بده من قام بهذه الأفعال يتلاحق لأنه القانون اللبناني بيجرم هالأفعال، يا بده يستفيد من عفو. بس من قام بهذه الأفعال بالماضي ما يزال يشعر بقوة بحيث أنه هو ما يزال فوق القانون،
ما عنده خوف، حزب الله
ما عنده خوف من أن هو يلاحق، هو عم بيمنع الآخرين أنهم يستفيدوا وما يتلاحقوا بسبب التغيرات اللي صارت بالمنطقة. فبدو يجي وقت بدو ينبحث بعفو جدي حقيقي، أوكي، يطوي صفحة الماضي والصفحة الانتقالية اللي عم نعيشها هلأ.
رئيس زياد شبيب، كمان بعدنا بالجلسة انطلاقا مما أقر فيها، دكتور جعجع كان عنده موقف أنه كل شيء أقر بيرتب أعباء إضافية على الخزينة والمواطن يعني مثل ما بنعرف ما بقى يحمل، وأنه تكتل الجمهورية القوية عم يدرس تقديم اقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي.
أنا بأيد هذه الدعوة كليا، لأنه إذا بنرجع يعني شو اللي صار، ليش المجلس النيابي الحالي بعده موجود؟ موجود لأنه هذا المجلس أقر قانون بتمديد ولايته.
نعم.
يلي كانت بتنتهي بشهر أيار الماضي.
صحيح.
أقر هذا التمديد بالمبدأ لمدة سنتين، ولكن أضاف بقانون التمديد أنه في حال تغير الظروف وأنه أصبحت
ملائمة
إمكانية لتنظيم الانتخابات، مجلس النواب بيقصر هذه الولاية ويجري الانتخابات. اليوم أنا بعتقد أنه هذا الشيء متحقق، وبزيد على هالشي كمان انه القانون اللي مدد ولايه مجلس النواب انطعن فيه امام المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري رد الطعن وقال انه في ظروف استثنائيه تبرر التمديد. كنا بوقتها بخضم حرب طاحنه، لبنان عم يتعرض لقصف يومي وتدمير، ولكن بتعليله المجلس الدستوري قال كمان او دعا مجلس النواب انه يقصر الولاية لما تتغير الظروف وتتحسن. وبالتالي مطلوب من مجلس النواب الحالي بدل ما يتفرغ لقوانين هي عبارة عن زفت انتخابي مثل ما كنا عم نحكي هلأ من شوي، انه يحدد
موعد
لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن للعودة إلى الناس، إلى الناخب اللبناني، إلى الناخبين، والوقوف على إرادتهم وعلى تطلعاتهم بالنسبة للمرحلة القادمة. أنا بأيد بالتالي هالطرح اللي ذكرتيه على لسان دكتور جعجع.
رئيس، تنحكي عن مفاوضات روما سجل فيها تقدم، وقالت السفارة الأمريكية ببيروت إنها مثمرة وإيجابية. تنفيذ المناطق التجريبية رح يصير مثل ما عم بيقولوا خلال أيام. شو رأيك؟ نحن على السكة الصحيحة، ويعني البديل هو استمرار الحرب، ما في، وحتى رئيس جمهورية عم بيقول ما في خيار إلا التفاوض.
إذا تتذكري وقت اللي كنا بخضم الحرب يعني، والحكي عن التفاوض كان دايما موجود بالحرب الأخيرة. في يوم تاريخ ما بتذكره بالضبط، وقت اللي صار الانذار الكبير اللي وجهه ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية كلها، وحصلت هذه الموجة من النزوح، طوفان البشري اللي نزل على الشوارع وعلى الكورنيش وعلى الحدائق العامة وعلى الطرقات، وسكرت منافذ الدخول إلى بيروت وإلى المتن وإلى البقاع كلها سوا. بهذا النهار كان يوم خميس بعتقد، تاني يوم الجمعة أنا كتبت مقالي دعيت يعني كان اسمه التفاوض الآن، دعيت فيه
وليس غدا
فخامة الرئيس إلى الدعوة فورا إلى التفاوض، لأنه إذا كان من شأن هذا التفاوض أن يوفر سقوط لبناني واحد مين ما كان يكون، أنه يفقد حياته أو ضيعة جديدة تتدمر أو بيكون هذا التفاوض هو الخيار الصحيح. حياة إنسان واحد أهم من كل الشعارات ومن كل السخافات اللي قلنا 50 سنة بنسمعها. هذا العنوان أنا هي قناعتي التامة والراسخة كتبتها. تاني يوم بعد المقال تزامن هالشي، ما بعرف إذا دعوة استجيبت، بس بالفعل تاني يوم وقتها صدر عن فخامة الرئيس التصريح الشهير يلي أعلن فيه رغبته أو توجهه إلى التفاوض المباشر. وبعد أيام شفنا بلشت التفاعل أو الردود والاستجابة لهذا المطلب
وانطلق قطار المفاوضات.
فبالتالي أنا عم بقول هالكلام بس تقول أنه أنا أساسا مؤيد كليا لهالشي كمواطن. هلأ كحقوقي ويعني اختصاصي القانون والقانون الدستوري والقانون العام، أعتبر أنه هذا السلاح اللي هو سلاح التفاوض اللي سلمه الدستور للرئيس حتى لهو يحمي لبنان من خلاله، رئيس الجمهورية اليوم يحسن استعماله وبدأت ثماره بالظهور، بدليل أنه وضع اتفاق سموه إطار وسموه اللي بدكي وشتموه وكل شيء، ولكن بدأ يؤتي ثماره. هلأ منحكي عن الشتيمة وعن التخوين إذا بتحبي، بس بلش يثمر وضع وبلش تطبيقه. هلأ احتمال فشله لما شفنا أنه اتفق على المناطق اللي محددة، صارت متفق عليها بين لبنان وإسرائيل، المنطقتين اللي بدو يصيروا هن النموذجيتين، البايلوت زونز شمال وجنوب الليطاني، منطقتين وتنقوا بعناية وبعد تفاوض طويل وبعد رعاية أمريكية حثيثة والبديكية. واليوم مفترض مثل ما بعرف أنه لازم يجتمعوا الوفود العسكرية،
شكله التغى الاجتماع
أوكي ما بنعرف السبب
أو تأجل
بعد.
ل...
طيب إذا حصل هالاجتماع واتفقوا على التفاصيل، الخطر منين بده يجي؟ من لما بده يجي يشتغل الجيش على الأرض ويدخل بالمناطق، ويعني هل سيتكرر السيناريو يلي كان عم يحصل بمرحلة تطبيق الخطة تبع الجيش اللي وضعها بعد حرب 24 واتفاق وقف النار، والخطة اللي أقرها مجلس الوزراء واللي أعدها الجيش على أساس أنه جنوب الليطاني أولا واشتغل شغله بجنوب الليطاني وأعلن أنه هو صار بسيطرة عملانية على هالمنطقة، وكنا بنعرف بوقتها أنه كان عم يمنع من دخول المنازل، هيدا النقاش بوقتها كان، والجيش ما كان عم بيصر على هالشي، كان عم بيقول انه انا ما لي حق ادخل المنازل.
تعتبر الظروف اليوم تغيرت
طبعا.
وفي رعاية امريكية،
هذا اللي عمل لك.
نعم
الظروف تغيرت، الاتفاق اللي حصل هو مختلف، يتحدث بصراحة الاطار اللي بسموه اتفاق الاطار بصراحة لم تكن موجودة بالنصوص السابقة، بيقول انه الجيش يقوم بالمناطق اللي هي زون بيلوت او البايلوت زونز بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الدولة وتفكيك بنيتها التحتية ويحصل ويجري التحقق من هذا العمل من انجازه لحتى يصير الانسحاب والانتقال. ما في بس واضح المقصود في مش انه بيفرض سيطرته العملانية او بيكون هو اشتغل على الارض وقال طلع بيان انه انا حصرت السلاح فيه، لا يكفي هالمرة، لن يكفي هالشي لانه في آلية تحقق. اوكي طيب، هل هالعملية اذا الجيش راح باتجاه تنفيذ حرفي للاتفاق وجدي، كيف رح يكون التجاوب من الفريق المعني المسلح اللي هو مبدئيا حزب الله؟ أدبياته كلها مش بس رفض الاتفاق، ترفض كليا أي اقتراب من سلاحه. هل سيحصل تجاوب أم سيحصل صدام؟ هلأ هو المحك الحقيقي خلال الأيام الجاية وقت اللي بده يفوت الجيش على هالقرى هيدي ليضمن أنه هو نفذ واجبات لبنان اللي التزم فيها بواشنطن، ماذا سيحصل على أرض فعليا؟ هذا المحك اللي بيعني أنه سيطبق أو لن يطبق.
فيما قال لك تنربح شوي الوقت، كتبت من الأرض مقابل السلام إلى الأرض مقابل السلاح. حلو العنوان، فيك تفسر لنا
هيدا المقال؟ المقال هو اختصار لمضمون اتفاق الإطار. الحقيقة كل هالاتفاق بغض النظر عن تفاصيله، بغض النظر عن الملاحظات اللي انقالت عليه من كتار من الناس الحسنين نية أو لا مش مهم، ولكن في شيء مستجد هو مبدأ أساسي أصبح ثابت وراسخ، وهو أن استعادة الأرض هي مقابل السلاح. لن يتم الانسحاب من شبر أرض إلا مقابل نزع السلاح منا نزعا كليا والتحقق من هذا الأمر. عم أقول هالحكي من باب قراءتي للاتفاق وليس من باب التأييد أو الرفض، هذا مش رأي شخصي، هيدا الاتفاق
قراءة موضوعية،
هيدا الاتفاق، هذا هو بيت القصيد وهذا هو الموضوع الوحيد من الموجود باتفاق الإطار اللي توقع بواشنطن. فهل خلاصة اللي بيطلع فيها الإنسان من اتفاق الإطار أنه الأرض مقابل السلاح، بننسحب من منطقة يتم التحقق من نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية فيها تفكيكا كليا ونتحقق من هذا الأمر ومننسحب من غيرها وهكذا دوليك؟ هذا بيذكرنا بمبدأ تاني اللي هو الأرض مقابل السلام، يلي المستمعين بيتذكروا انه كان سائد وكتير ينحكى فيه بفترة
69
من الستينات، من 67 يعني بعد بعد حرب السبعة وستين وصولا للأمس القريب يعني لحد الألفين وما بعد بكل عمليات المفاوضات بين إسرائيل والدول العربية. كان في شعار ومبدأ اسمه الأرض مقابل السلام، إنه إسرائيل بتنسحب من الأراضي العربية المحتلة، والمقصود فيها المحتلة سنة السبعة وستين وما بعدها، مقابل أن تحصل على السلام مع الدول العربية. بس المفارقة إنه بالبداية كان هذا الطرح أو هالمبدأ الأرض مقابل السلام كان مرفوض من العرب رفضا تاما. يعني بالسبعة وستين احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وسيناء المصرية، وصلت لقناة السويس واحتلت الجولان. طلع قرار مجلس الأمن الدولي 242 بوقتها بيطلب من إسرائيل، بيفرض عليها الانسحاب من الأراضي أو أراضي عربية، وبيدعي إلى تحقيق السلام. فمن وقتها طلع شعار الأرض مقابل السلام. مين رفضوا بوقتها بالأول؟ رفضوا العرب بمؤتمر القمة العربية الشهير بالخرطوم اسم بالسودان، اسمه اللقاءات الثلاث، لا للتفاوض لا للصلح، لا ثلاث لقاءات ولا للسلام مع إسرائيل ولا للتطبيع ولا للصلح، مهم رفضوا العرب. رجعوا بعدين صاروا يبكوا عليه وصار شعارهم لقلهم، يعني صار الأرض مقابل السلام اللي بيتذكر فترة التسعين والألفين وكل فترة المفاوضات. حتى النظام السوري بوقتها كان يطالب الأرض مقابل السلام، تحول لشعار ومطلب، وإسرائيل بطلت تقبل فيه، صار مطلب عربي بعد ما كان مرفوض عربيا، وصارت إسرائيل ما بقى تقبل فيه. اليوم بما يتعلق بلبنان في مبدأ هو خلاصة اتفاق الإطار الأخير تبع واشنطن اللي هو الأرض مقابل السلاح،
ننهي فيه. نعم
الأرض مقابل هذا المبدأ. هلأ في ناس بلبنان عم يشتموه وعم بيقولوا هيدا خيانة
وعم بيخونوا
وعم بيقولوا وعم بيقولوا، منقول لهم بكل بساطة هذا الاتفاق أقل شيء هو انعكاس حقيقي لموازين القوى وللأرض. إذا حدا بيعتبره أنه هو تنازل، هيدا الشيء تسببت فيه الحرب وتسبب فيها من خاض الحرب، وبالتالي هو انعكاس الاتفاقات اللي تأتي بعد الحروب أو المعارك العسكرية هي تكون انعكاس لنتائج الحرب. فاللي خاض الحرب ما في يلعن الاتفاق لأنه هو سببه.
نعم.
اثنين، الأرض مقابل السلاح هو صار قاعدة ومبدأ نهائي خلافا لكل الشعارات اللي إلها 55 سنة انه السلاح هو لتحرير الارض. اصبح الامر العكس، تحرير الارض مقابل زوال السلاح. هيدي المرحلة اذا رح يشتموها ورح يستمروا بالتخوين على هالاساس، بعتقد اذا لا سمح الله تسبب هالرفض او والعرقلة على الارض المحتملة بعودة الحرب وتجددها، الرافضين اليوم لهالاتفاق سيتحولون إلى مطالبين بهذا الشعار لاحقا.
ريس للأسف خلص وقتنا، بدي أشكرك كتير.
شكرا
ومستمعينا الكرام، نتلاقى سوا يوم الجمعة اللي جاي.